بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: وقال مخلد بن الحسين رحمه الله: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. نعم، هذا مهم، هذا مهم لطالب العلم أن يتأدب بالآداب الشرعية. يلازم الأدب، وكلما لازم الأدب الشرعي مع ربه تبارك وتعالى، مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومع دين الله الحق، وهكذا أيضا لازم الأدب الشرعي مع والديه وسائر أقاربه، لازم الأدب الشرعي أيضا مع معلمه، لازم الأدب الشرعي كذلك أيضا مع إخوانه وزملائه. كلما لازم الأدب الشرعي إن هذا من أسباب نيل العلم، ويجعل الله سبحانه وتعالى له بركة بسبب أنه يقوم بحق الله عز وجل وحقوق عباده. نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. وكلما لازم طالب العلم الأدب حصل من وراء ذلك التأثر بأخلاقه وسلوكياته ممن حوله، والناس ينظرون إلى الفعل قبل القول غالبا. وطالب العلم إذا تعلم ثم أراد أن يعلم الناس أو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الناس يركزون على معاملته وسلوكياته وأخلاقه، فلا بد من التأدب بالآداب الشرعية والتزام الأخلاق الحسنة مع الناس، فإن هذا من أسباب قبول الحق الذي يدعو إليه، قبول العلم الذي ينشره، يجعل الله سبحانه وتعالى له القبول في ذلك. فهذا أمر مهم طالب العلم. نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. وقال أبو أحمد الزبيري رحمه الله: كنت إذا جلست إلى شريك ابن عبد الله رجعت وقد استفدت أدبا حسنا، يعني استفيد من أخلاقه، من سمته، من معاملته وهكذا. وقال الإمام أحمد رحمه الله: أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. والتواضع من أسباب نيل العلم، وضده الذي هو الكبر من أسباب حرمان العلم. لا ينال العلم مستح ولا مستكبر. من قال ذلك؟ مجاهد بن جابر رحمه الله من أئمة التابعين. التواضع مطلوب، التواضع مطلوب، وهو من الأخلاق الحسنة المهمة التي حث عليها الشرع. إن الله أوحى إلي أن تواضع، وقال عليه الصلاة والسلام: حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وقال عليه الصلاة والسلام: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وقال النووي رحمه الله وهو يبين آداب الطلب: ينبغي له أن يتواضع للعلم والمعلم، فبتواضعه يناله. فبتواضعه يناله، ينال العلم. وقد أمرنا بالتواضع مطلقا فهنا أولى، يعني التواضع خلق حظ عليه الشرع، حث عليه مطلقا، يعني سواء كان في طلب العلم أو في غيره. تواضع خلق حسن، خلق حميد، وهنا أي في طلب العلم أولى. قال: وكان شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله يقول: يشترط في من يريد أن يطلب العلم هنا يعني في دار الحديث بدماج أن يكون محبا للعلم، محبا للسنة، ملازما للأدب، وألا يكون حزبيا. كان رحمه الله يشترط هذه الشروط على من يريد أن يطلب العلم عنده، أن يكون محبا للعلم، أن يقبل على العلم برغبة ومحبة، يريد ذلك، وأن يكون محبا للسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، راغبا في تعلم السنة، يعني لا يكون ممن يعادي السنة ويبغض السنة كما هو الحاصل من بعض الفرق والطوائف من أهل البدع والأهواء عموما، يبغضون السنة، حتى إن بعضهم ينكر السنة، هؤلاء كفار كالرافضة وغيرهم، وهكذا طائفة تسمى بالقرآنيين، ما عندهم سنة، ما يريدون السنة، ينكرونها، وإنكار السنة كفر، لأن الله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فطالب العلم كان الإمام الواضع يشترط عليه ذلك، أن يكون محبا للعلم، محبا للسنة، ملازما للأدب، لا يكون صاحب شغب، ولا يكون صاحب كذلك أيضا تشغيب على إخوانه، ولا يكون صاحب إثارة جدال وخلافات، لازم الأدب، نعم، ولا يكون صاحب أيضا أفكار منحرفة وما إلى ذلك، وألا يكون حزبيا، هذا أيضا شرط مهم حتى يحصل التميز والصفاء والنقاء وتحصل التصفية لتتسنى بعد ذلك التربية. ألا يكون حزبيا، فإن الحزبية مرض خطير، إذا أصيب به الإنسان فإنه يصير كما قيل: ما الفرق بين مقلد في دينه راض بقائده الجهول الحائر وبهيمة أعمى قاد زمام وبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الجائر. يسلم زمام عقله لقائد حزبه ويسير على أفكار ذلك الحزب فيوالي على حزبه ويعادي على حزبه، والحق ما جاء من حزبه وما سواه فهو باطل. هذا مرض خطير، هذا مرض خطير يبتلى به كل من تحزب. فالحزبية محرمة بأدلة من القرآن والسنة: ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال ذلك الأنصاري يا الأنصار، وقال الآخر يا المهاجرين، قال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. وجاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ ممن فرق دينه واحتزب. نعم، فهذه شروط مهمة، هذه شروط مهمة لمن أراد أن ينتفع بعلمه وينفع الله سبحانه وتعالى به، ألا يكون حزبيا. كم من إنسان يطلب العلم حقما من الزمن ثم يرضخ إلى التحزب فيضيع، ويذهب جهد السنين التي بذلها سدى، بدلا من يصير عالما ينتفع به الناس في مجال العلم والتعليم والتدريس والدعوة والتأليف والبحث تنقيب وما إلى ذلك، يصبح خادما من خدام الحزبية ويوالي ويعادي على ذلك الأمر. وهناك تحذيرات كثيرة لأهل العلم من ما يتعلق بتحزب. الواجب على المسلم أن يتجرد الأدلة الشرعية وأن يعتصم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ويترك الحزبية، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. وحبل الله كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الواجب على المسلم، أن تمسك بالكتاب والسنة. ما وافق الكتاب والسنة أخذ به، وما خالف الكتاب والسنة نبذه وتركه. ولا يجعل نفسه عبارة عن شخص مقيد بحزب من الأحزاب، حتى وإن جاء فكر يخالف الكتاب والسنة أخذه، لأن هذا أمر من قيادة الحزب لابد من العمل به، والله المستعان. هذا هو شأن الحزبية. وإن ظهرت بعض الحزبيات بمظهر الإسلام أو الدعوة أو ما إلى ذلك، هي الواجب هو التمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ونبذ وترك الحزبيات أيا كانت. وما حصل الضعف والخلل في أوساط المسلمين، وما حصلت الفتن الكثيرة المتوالية في هذه الأزمة إلا بسبب التحزب. لو كان المسلمون في بلاد اليمن وفي غيرها من البلدان، يعني ماذا، جميعا متمسكين بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وتركوا الحزبيات، لما حصل ما حصل مما تعلمونه من الفتن والقلاقل وغير ذلك. هذا كله سببه الحزبية، والله المستعان، والحمد لله.